برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في برنامجكم فضائل الأعمال. ومن فضائل الأعمال العظيمة أبواب الآداب، أبواب الأدب واحترام الآخرين وأداء الحقوق والبر والصلة. هذه أبواب في الحقيقة واسعة جدا في كيفية التعامل مع الآخرين، مع القريب والبعيد والكبير والصغير والذكر والأنثى. هذا سبحان الله، هذا الباب يعني باب واسع جدا، وأيضا كان في يعني هذا الدين وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عناية عظيمة جدا بهذا الباب، كيف تتعامل مع الناس سواء من كان له حق أو من لم يكن له حق. الكل له يعني مستويات في قضية التعامل، كيف تتعامل معهم. وجاء هذا الدين، جاءت سنة النبي بأكمل أنواع التعامل وأداء الحقوق وبذل الأدب والتعامل الحسن. فهذا باب حقيقة يعني من دخل فيه وتعرف على معانيه وعمل بهذه المعاني وهذه الآداب سينال خير كثير، سيحصل خير كثير جدا من الأجر، من الفضل، من يعني أداء حقوق الآخرين. لأن ما يخفاكم أن حقوق الآخرين لها أهمية عظيمة جدا، من قصر في حقوق الآخرين قد يطالبون بحقوقهم يوم القيامة، قد يطالب الناس أصحاب الحقوق بحقوقهم يوم القيامة، خاصة إذا كان حقهم واجب. فلذلك الإنسان في هذه الدنيا يسعى في ماذا؟ في أداء الحقوق. في أداء ماذا؟ في أداء الحقوق. لذلك النبي أخبر أن أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يتخاصمان شو؟ جاران. لأن تقصير في حق الجار من الإحسان إليه، من الصبر على أذاه، من عدم يعني أن يصل له أذاك، هذا باب عظيم جدا. فأول خصمين يوم القيامة كما أخبر النبي جاران، جاران هم أول من يتخاصمان يوم القيامة. لذلك أقول باب الأداب والحقوق والصلة هذا باب عظيم جدا، يحرص الإنسان، يحرص واحد منا في الدنيا أن يؤديه حيث أنه ينال الأجر، ينال الفضل، حصل السمعة الطيبة، ثم يوم القيامة يسلم من الحقوق التي تترتب. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من وصاياه الجامعة، من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم الجامعة، أنه قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث النبوي العظيم، النبي ذكر حق رب العالمين وحق الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وين ما كنت، في أي مكان وزمان وأرض أو سماء أو بحر أو أي مكان من أماكن، عليك بتقوى الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرك، فإذا لم تتق الله سبحانه وتعالى أنت الخسران. فاتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت فيه وأي زمان كنت فيه. ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أتبع السيئة الحسنة تمحها، مع ملازمتك لتقوى الله سبحانه وتعالى قد تقع في الخطأ، قد تقع في المخالفة، فلذلك ماذا جاءك التوجيه الثاني؟ أتبع السيئة الحسنة، إذا وقعت في خطأ في حق الله سبحانه وتعالى، في جنب الله سبحانه وتعالى، أتبع هذه السيئة بشو؟ بالحسنة، فالحسنة ستمحو السيئة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. هذا باب ماذا؟ هذا باب الأدب، الصلة، الإحسان للآخرين. فهذا حديث النبوي العظيم النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين حق الله وحق ماذا؟ حق الخلق، بين حق الله وحق الخلق. وهذا كثير ما يقع، ما يأتي يعني يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله سبحانه وتعالى التذكير بحق الله وحق ماذا؟ حق الناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى ابتدى أول شيء بشو؟ ابتدى بحق الله، في أنه هو الذي يعبد سبحانه وتعالى، التوحيد أن يعبد الله عز وجل وحده. ثم ماذا قال؟ وبالوالدين إحسانا. فهذا يعني الجمع بين حق الله وحق الخلق يأتي في النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني باب البر، باب الصلة، باب عظيم جدا، ولا بد أن ننزل الناس منازلهم ونعرف من المقدم على غيره. بعض الناس عنده خلل في هذا الباب، عند اضطراب، ما يعني ما ينزل الناس منازلهم، قد يقدم المؤخر ويؤخر المقدم. فمن المقدمين، من أوائل المقدمين طبعا، الذي لا شك أنه لا يخفى على الجميع أن أول البشر يجب أن التزم معه بالأدب والخلق والتعامل والصلة العظيمة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني ما يبلغ الإنسان الإيمان الكامل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني لابد يكون هذا، يعني لماذا؟ لأن حقه وفضله علينا عظيم، هو الذي سبب هدايتنا وسبب نجاتنا، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا؟ ولذلك كان هذا حقه، يجب أن يحب أفضل من محبتنا للجميع، بل جاء في رواية حتى من أنفسنا. ولذلك الله ماذا قال؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن هذا الإنسان الذي هو رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يجب أن نستخدم معه الأدب، سواء ذلك في حياتك حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم، بتعظيم سنته، باتباع آثاره، بالصلاة عليه متى ذكر. باب عظيم جدا، يعني لا نستطيع أن نوفي هذا الباب وهذه الحقوق، هذا الحق العظيم في هذه الكليمات اليسيرة وفي هذا الوقت المختصر. لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم جدا، سواء في ذلك في حياته أو بعد ماذا؟ أو بعد ممات. ومن الأدب العظيم ومن الفضل العظيم بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته. ما نأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نردها، واحد معي حديث يتكلم عليه، وهذا من أخطر ما يكون. بل نحترم السنة ونحترم كلام النبي، وإذا جهلنا شيئا نسأل. كم من الناس يعني يجهل الواضحات، شيء واضح لكن يجهله، فلا ينبغي ولا يجوز، بل من العظائم أنك تأتي وترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنك جهلت معناه. ولكن ماذا تفعل؟ تذهب إلى أهل العلم ولأهل الفضل، هم الذين يبينون لك شو معنى هذا الكلام وشو توجيه هذا الحديث إلى آخر ذلك. ولذلك يقول الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم اتباع سنته واقتداء بهديه. لذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى العظيم للإنسان أن يكون متبعا، هذا من صلته، وهذا من تعظيم الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظيم الأدب مع رسول الله، بل هذا من الدين أن تكون ماذا؟ أن تكون تابعا له صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وأحسن الهدي. ولذلك لما سئل سلمان فارسي، سأل أحد المشركين على صورة المستهزئ والساخر، وقال له: علمكم نبيكم كل شيء؟ نبيكم هذا علمكم كل شيء؟ يعني حتى شو تسوون في الحمام؟ فقال سلمان رضي الله تعالى عنه وأجاب جواب شو؟ جواب المعتز بدينه، المعظم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال أجل، نعم نعم علمنا، حتى هذا علمنا، حتى شو نسوي الحمام علمنا. هذه عزة، عزة المسلم، عزة الإسلام، عزة تعظيم السنة. قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هكذا أجاب سلمان معتز بدينه، لأن هذا من مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، عندما تقضي الحاجة لا تستقبل قبلة لا بغائط ولا بول، ولا تستدبر كما جاء في بعض الأحاديث. نهانا أن نستقبل قبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، استنجاء ما يكون باليمين يكون بالشمال، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، إذا كنت في الصحراء لا تستنجي بحجر، أقل شيء 3 أحجار، وإذا ما كفت توتر، ومن استجمر فليوتر، وأن نستنجي برجيء أو بعظم. رجيء يعني بعر الدواب مثل الإبل، وهذا لا يستنجى به، والعظم أيضا لا يستنجى به. فهذا يعني هكذا أجاب رضي الله تعالى عنه. فهذا باب عظيم جدا، نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال،
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، علمنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم جدا. باب ماذا؟ باب عظيم جدا، وهذا من الأدب العظيم مع نبينا، تعظيم سنته. وأيضا من باب، من أبواب الآداب والصلة، صلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلة أصحاب النبي الذين هم نقلوا لنا هذا الدين، وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق جهاده بالدعوة والنصيحة وبكل أنواع البذل، بذلوا وأعطوا ويعني ابتلوا في سبيل ماذا؟ في سبيل نصرة هذا الدين. الصحابة لهم ماذا؟ صحابة لهم المنازل العالية، ولذلك ماذا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في كتابه، فكيف يأتي أحد بعد ذلك يسيء إليهم؟ هذا من أعظم الظلم، أنت تسيء إلى من؟ تسيء إلى أصحاب النبي، إلى تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يسيء للصحابة في الحقيقة إنما يسيء إلى من رباهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك من الصلة احترام الصحابة، تقديرهم، سير على دربهم، سير على طريقتهم، لأن طريقتهم هي طريقة النبي. لماذا؟ لأنهم هم أعظم من تبعه وسار على دربه، ولذلك الله أوصانا بالسير على طريقتهم، فقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالله أمرنا بماذا؟ أمرنا بالسير على دربهم، ونبينا أمرنا باحترامهم، تقديرهم، وبيان عظيم فضلهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تشرفوا برؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لهم هذا الشرف العظيم، لذلك نالوا هذا الفضل مع الإيمان به. يعني الذي رأى النبي ولم يؤمن به لا قيمة له، لكن الذي رأى النبي وآمن به حصل هذه المنزلة العظيمة. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا ماذا؟ أصحابي، فوالذي نفسي بيده. ما في مجال أنك تسخر من أي أحد من الصحابة أو تتكلم على أي أحد من الصحابة. هؤلاء من؟ هؤلاء تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدكم يقول صلى الله عليه وسلم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو الصحابي ينفق مقدار المد، والمد هو الراحتان المبسوطتان، لو صحابي ينفق المد أو نصف المد هي الراحة الواحدة، يعني ينفق بملء يده، ملء كفه ذهبا، وينفق الذين جاءوا من بعدهم مثل جبل أحد ذهبا، أجر الصحابة أعظم. فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما بلغ المد ولا نصف المد. لذلك منازل الصحابة عظيمة جدا. وما على الناس اللي جاءوا من بعدهم إلا ماذا؟ إلا أن يبذلوا لهم الاحترام والتبجيل والتقدير. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى طوائف الناس، طوائف أهل الإيمان، ذكر أول شيء المهاجرين كما في سورة الحشر. أول شيء ذكر المهاجرين، الفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر سبحانه وتعالى الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين الطائفتين، طائفة المهاجرين وطائفة الأنصار، ذكر سبحانه وتعالى كل أهل الإيمان الذين جاءوا من بعدهم. ما هو موقفهم؟ كيف موقفنا نحن الذين جئنا بعد الصحابة، بعد المهاجرين وبعد الأنصار؟ موقفنا واحد، لا لابد أن لا يكون لنا موقف غيره، وإلا يعني يشكك في إيمان الواحد منا. قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا موقف الناس أهل الإيمان بعد المهاجرين وبعد الأنصار، يدعون لهم بالمغفرة، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في، ويدعون الله لا يجعل في قلوبهم غل ولا شيء يحملون في قلوبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى ماذا؟ إلى آخر الآيات التي تدل على فضلهم وعلى عظيم منزلتهم. فهذا أيضا هذا باب عظيم جدا، وكما قلنا كل باب يحتاج إلى يعني محاضرة كاملة، يحتاج إلى حلقة كاملة، لكن احنا نجمل هذه الأبواب على سبيل الاختصار. وأيضا من باب البر والصلة والأدب بعد النبي بعد الصحابة، أعظم الناس حقا هم الوالدين، الأب والأم. لابد أن يكون كما قلنا، لابد يكون عندنا يعني ترتيب الأولويات، منو أولى الناس؟ لا تقدم هذا، لا تقدم أحدا وعلى المقدم ولا تؤخر المقدم، مقدم دائما مقدم. لذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من هو اللي هذا أحسن من تصاحب ومن تؤدي له حقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. فإذا أول شيء الوالدين، والأم مقدمة على الوالد، بعد ذلك تأتي الزوجة والأبناء والربع والأصدقاء وما دمنوا. الآن بعض الناس بيروح يا ربعة وبيرش يا يعني الزملاء في العمل ولا في غير ذلك، بيرد كلام أمه، ما بيقوم فيها، ما بيهتم فيها. السواق موجود بيقول ولا ما دمنه موجود، يا ريال أمك هذه أمك اللي ربتك، اللي حملتك في بطنها وأرضعتك، ربتك، صبرت عليك ونظفتك وقامت فيك. وين أنت؟ وين أنت عن هذا الحق العظيم؟ ذاك لما سأل رجل عمر رضي الله تعالى عنه، رجل جاء إلى عمر ويعني يظن في نفسه أن مسوي خير، هو مسوي خير عموما، هو مسوي خير، لكن مهما فعل إنسان مع والديه لن يؤدي حقهما. فقال يا أمير المؤمنين إن لي أما بلغ بها الكبر أنها ماذا؟ أنها يعني ليس لها مركب إلا ظهري، يعني هو يحملها، وتضع حاجتها ووضئها بيدي، يعني هو ينظف أمه. الله يعطي العافية لأمهاتنا والآباءنا والكبارنا، هو يعني قائم بأمه إن يعني في تنظيفها، وخلاص حرمة كبيرة في السن ما تستطيع، عاجزة، فهو يتولى هذا الأمر. فيسأل يقول هل أديت حقها؟ يعني أنا خلاص يعني الحمد لله متعادلين أنا وأمي، لأن أمي كانت تسوي فيني ذلك وأنا صغير، أنا حين سويت فيها ذلك وهي كبيرة. فماذا قال عمر؟ قال لا، قال ما أبدا ما سويت شيء أنت بالنسبة لأمك، فإنها كانت تفعل ذلك بك وأنت صغير وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل بها ذلك وأنت تتمنى فراقها. يعني هذا هو الغالب، الغالب إنسان يعني ما يتمنى أن يبقى هذا الحال، هذا حال متعب، لكن الوالدين ما يتعبون، الله يحفظهم، يعني الوالدين يقومون بعيالهم، الأم تنظف عيالها، فما في مجال. وقصة أخرى، رجل حمل كان يحمل أمه ويطوف بها، وقد أتى بها من بلاد بعيدة، أتى بأمه وهو يطوف بها حول الكعبة وأمه فوق ظهره، هو فرحان وسعيد، ويقول شو يقول؟ يقول أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني إذا أمي خافت أنا ما أخاف، أنا شالنها وبقوم فيها، وسعيد بذلك، يعني لأن ما شاء الله مسوي خير، عمل وبر وإحسان. فبينما هو يطوف إذ رأى عبد الله ابن عمر فقال هل أديت حقها، وهو يشير إلى أمي، يسوي أنا أديت حق أمي. فقال ابن عمر لا، ولا بزفرة من زفراتي، لعلك نسيت، أنت نسيت التعب الذي حملته أمه وهنا على وهن، أمك تعبت فيك تعب، ولذلك لا تقدم. بعض الناس نسأل الله السلام والعافية تطلب منه أمه أبسط الأمور، يقول أروح يا دريول الموجود، يا أخي أمك تباك أنت، ما تود دريول، تباك أنت، تتركها وتروح عشان تيني شباب وتسهر ولا تسولف ولا تأكل وتغدى. لا تقدم أحد على والديك، حتى لو حرمتك ولا أبنائك أو شيء، الوالدين هذا من أعظم الأدب، هذا من أعظم الأدب. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، تبقى العمل اللي الله يحبه، اسمع الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، هذا أعظم عمل، لأن هذا العمل اللي له صلة بالله سبحانه وتعالى، صلاة هي صلة بين العبد وبين رب، فهي أحب الأعمال إلى الله. قلت ثم أي بعد الصلاة شو يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. الله أكبر، بعد الصلاة مباشرة شو؟ بر الوالدين، فإذا تبال الأجر تبال الفضل عليك بوالديك. قلت ثم أي شو ماذا بعد ذلك؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله هو الذي هو ذروة سنام الإسلام، أفضل منه أعظم من بر الوالدين. ولذلك لما جاء رجل، يعني كما جاء في الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك، والداك أحيا؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، تجاهد جاهد والديك، لا تجاهد الأعداء، جهاد الوالدين والقيام بهما والإحسان لهما من أعظم الجهاد، من أعظم الفضل. ويعني أيضا جاء في حديث آخر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، يعني سافر من بلده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على شو؟ على الهجرة، وخلى والديه في بلده يصيحون يبكيان. فشو قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذه رسالة نوجهها لعيالنا وأبنائنا وأخواننا، إذا كانت إذا أبوك ولا أمك أحياء الله الله، إذا أحسنتم فرحهم، إذا بكيتوا ضحكهم، إذا سأت إليهم أحسن إليهم، تدارك نفسك، ترى البر دين، البر شو دين، وكما تدين وتدان، إذا كنت محسن لوالديك سيحسن لك أولادك، وإذا كنت على خلاف ذلك وهذا في الغالب نسأل الله السلام والعافية، فالله الله بأبائكم، الله الله بأمهاتكم، الله الله بالإحسان لهم، ونسأل الله يعيننا وياكم على ذلك. ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فحق الوالدين باب عظيم من أبواب الأدب والصلة الوالدين، ولذلك الكلام في الحقيقة يطول على الوالدين، لكن هذه تذكرة، تذكرة العابر، ويعني تنبيه للغافل. الوالدين حقهم عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما منبره فقال آمين في الدرجة الأولى، ثم قال آمين في الدرجة الثانية، ثم قال آمين في الدرجة الثالثة. فسأله الصحابة عن سبب تأمينه، نبي أمن، منو يدعو؟ ما يسمعون شيء، هم يسمعون حد يدعو. نبي رقى الدرجة الأولى قال آمين، رقى الدرجة الثانية قال آمين، رقى الدرجة الثالثة قال آمين. فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد، من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما. إذا حصلت والديك هم كبار، فبر الوالدين عظيم، لكن في كبرهما أعظم. من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة، يعني ما كان ذلك سبب في دخول الجنة فأبعده الله، هذا بعيد، قل آمين. فقلت آمين. لذلك الوالد يعني الوالد والوالدة من أعظم أسباب دخول الجنة. أعظم أسباب ماذا؟ دخول الجنة، برهما مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأداء الفرائض، من أعظم أسباب دخول. لذلك في الجنة، الجنة كم أبوابها؟ ثمانية أبواب، أبواب الجنة ثمانية. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. من هذه الأبواب باب اسمه باب الوالد. يقول صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي أوسط أبواب الجنة باب الوالد. أوسط يعني من أفضل أبواب الجنة، كذلك جعلناكم أمة وسطا. أفضل أبواب الجنة ماذا؟ باب الوالد. فهذا باب يدخل منه أهل البر. فالنبي ماذا قال؟ ماذا قال؟ أتاني جبريل، جبريل نزل من السماء حتى يدعو بهذه الدعوات ويأمن عليها نبينا. من الداعي؟ أفضل الملائكة. من المؤمن؟ أفضل البشر. شو الدعوات؟ هذه الدعوة الأولى، من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. ثم قال يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فلذلك دائما إذا ذكر صلوات ربي وسلامه عليه ينبغي لنا أن نصلي عليها، إذا ذكر نبينا نقول صلى الله عليه وسلم. ثم الدعوة الثالثة، قال جبريل يا محمد، من أدرك رمضان، شهر رمضان، فلم يغفر له، يعني ما سعى في مغفرة ذنبه، لأن شهر رمضان فيه فرص كثيرة مغفرة الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالذي ما يترك هذه الفرص، بماذا دعا له جبريل أو عليه جبريل؟ قال يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. إذن هذا باب أيضا باب عظيم جدا، من أبواب ماذا؟ من أبواب الصلة والأدب والتقدير للآخرين. أيضا من هذه الأبواب باب صلة الأرحام، صلة الأرحام يعني الناس اللي بينك وبينهم رحم، عمك وخالك وابن عمك وابن خالك وأخوك، ومن باب وأعظم الناس الوالدين وقد تقدم الكلام عليهما. صلة الأرحام شأنها عظيم جدا. فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. انتبه، انتبه، لا تهاون بصلة الرحم. يقول صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ونحن يعني الحمد لله في زمان مو مثل زمان الأولين. الأولين إذا واحد بيصل رحمه يبقى ينتقل من قرية لقرية، نحن الحمد لله في زمان تستطيع تكلم أرحامك، ألو تصل فيهم لو كان في آخر الدنيا، تسأل عنهم تسلم عليهم. الحمد لله الله يسر لنا الأمور، فنستطيع أن نصل أرحامنا بالسلام أو بالصلة، فضلا عن الإحسان والزيارة ويعني الصبر على أذاهم إلى آخر ذلك. والعجيب أن صلة الرحم فيها فضل عظيم جدا، ويعني شيء يعود على الإنسان في هذه الدنيا. كثير من الناس يتعذر بتقصيره في صلة الرحم، لأن كثير من الناس ترى عندهم تقصير. بعض الناس تسأله تقول شو أخبار أخوك، يقول لك والله يا أخي من قريب السنة ما شفته. أخوه أخوه يعني مو بواحد غريب ولا عدو ولا أخوه، ويتعذر بشو الله المشاغل. مشاغل شو؟ شو المشاغل؟ ما تخلص المشاغل أصلا. إذا أنت بتتعذر بالمشاغل ما بتسوي شيء، فيتعذر بأنه مشغول غير ذلك، فلا يصل إخوانه، لا يزورهم، لا يجتمعون ولا يتشاوفون. هذا فضلا عن من دون أخوه، يعني ابن عمه ولا ابن خاله ولا كذا من هذه من الجماعة. أخوه ما بعض ما يلتقي بأخيه. ونسأل الله الهداية، نسأل الله ماذا الهداية. تقول صلة الرحم تعود عليك بالفضل العظيم. كثير من الناس يتعذر بعدم صلة رحمه أنه ما عنده وقت، يقول كان والله وقت ما عندنا مشغولين. وبعض الناس عنده عذر آخر، وهو أنه قد يخاف على يعني البخل بالمال، يستبخل، يقول الحين أنا لو بتواصل أرحامي هذين مثلا فقراء وغير ذلك بيشوفوني طيب بيقولوا لي عطنا ونبى فلوس وكذا. فيتعذر ماذا؟ يتعذر بهذا العذر، قد يكون هذا العذر في نفسه ما يظهر للناس. والعجيب أن صلة الرحم سبب في زيادة الوقت وطول العمر، وسبب في كثرة المال. تبقى فلوس، تبقى أموالك تكثر، صل أرحامك. نعم والله، صل أرحامك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القوم، يعني الناس عائلة، إن القوم لا يكثر مالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا وإن كانوا فجرة. فالله يكثر، أنت تحسن في جانب، ولو أسأت في جانب أخرى الله يعطيك على إحسانك في هذا الجانب. الله يكثر عدد القوم، عدد هذه العائلة، شوف ما شاء الله أعدادهم كثيرة، وأيضا يكثر من أموالهم. إن القوم لا يكثر مالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، إذا كان بينهم صلة. في بعض الناس تشوفهم يعني دينهم ضعيف، معاصيهم كثيرة، صلاتهم يعني ضعيفة، قد ما يصلون حتى، لكن ما شاء الله الله منعم عليهم. هذا في الدنيا، لكن يوم القيامة شيء ثاني. منعم عليهم بالأموال الكثيرة، كثرة العدد، وتستغرب تقول هذا شو يسوون. هذا السبب، الصلة، بينهم صلة، يتواصلون، تلاقون، متصلين فيما بينهم، يتعاونون، يساعدون بعضهم البعض، عندهم صلة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. تبا الله يبسط لك في الرزق وينسأ لك في الأثر، يعني طيل عمرك، صل رحمك. فهذا العذر الذي يتعذر به الناس، والله ما عندي وقت، أو عذر آخر أنه خايف على فلوسه ويبخل بمال، يقول بالعكس، صلتك للرحم تزيد في عمرك، وتزيد كذلك ماذا؟ تزيد أيضا في رزقك، تزيد أيضا ماذا؟ تزيد أيضا في رزقك بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا، هذا أيضا باب عظيم جدا من أبواب الآداب والصلة والإحسان. ينبغي لنا أن لا يعني أن لا نغفله، لابد أن نعتني به ونهتم. وأيضا من أبواب الخير يعني الإحسان للجار. الجار هذا الإنسان الذي لابد منه، لابد، ما حد بيعيش لوحده في الصحراء إلا رحل هؤلاء، وإلا غالب الناس يعيشون بجانبهم أناس. فهذا الإنسان قد يكون محسنا وقد يكون مسيئا، وعلى كلا الحالين ما عندك أنت إلا أن تكون، إذا أردت الفضل، إلا أن تكون أهل الإحسان معه. النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كان يدعو؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجار الصالح، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يرتحل. جار السوء يعني إن الله يبتليك بجار سيء في دار الإقامة، أنت بتبني بيت، هذا ما بتشله وياك بيت، هذا بيبقى. إذا الله ابتلاك بجار سيء هذه مصيبة. ليش؟ لأنك تبارك تبذل جهد عظيم في الصبر في الإحسان في ليه ما تكفى شره. لذلك النبي كان يتعوذ، علم الصحابة التعوذ، هذا شيء مشروع. لكن إذا ابتليت ما عندك إلا الصبر، ما عندك ماذا؟ ما عندك إلا الصبر والإحسان. فالجار هذا إنسان معك دائما، لذلك له ماذا؟ ذلك له حق، له ماذا؟ حق. خاصة كلما عظم قربه، كلما كان قريب منك كلما ماذا؟ كلما يعني كان حقه أعظم من غيره، كان حقه ماذا؟ أعظم من غيره. وحق الجار ماذا؟ أن تبذل له الإحسان، تبذل له الإحسان، وأن يعني تصبر على أذاه، أنت تحسن له تصبر على أذاه، تبذل له الإحسان وتصبر على أذاه. والحق الثالث أن لا يصل إليه أذى منك، يعني لا احسن له ولا تؤذيه، وإن أذاك فاصبر عليه. وهذا ماذا؟ هذا سيعود عليك ماذا؟ سيعود عليك بالفضل العظيم. كما ذكرنا في بداية الحلقة أن أول خصمين جاران، أول من يتخاصم يوم القيامة جاران. فأنت شوف، شوف وضعك كيف، أنت مع جيرانك لا تهاون، لأن جيرانك إذا ظلمتهم قصرت فيهم يوم القيامة ترى بيأخذون حقهم، لأن هذا دائما وياك، ما تلاقى في السنة مرة ومرتين، هذا معك دائما. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصلي فتكثر وتصوم فتكثر وتتصدق بالمال الكثير، يعني ما شاء الله مسوي كل شيء، الحرمة صلاة وصوم وصدقة وبالكثير، ولكنها يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول السائل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. بعض الناس أسف شديد تجلس حرمة مع ربعها وبدون يحشون، أو الريال بعد وبدون يحشون في هذا الجار وهذا كذا، حش كلام واستهزاء وسخرية، ويعني مجالسهم فقط في يعني في الجار الفلاني والجار العلاني. قيل: يا رسول الله ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي من أهل النار، نسأل الله السلامة، لأن صلاتها وصيامها وصدقتها ذهبت بأذاها، لأنها تؤذي جيرانها. جيرانها سيأتون يوم القيامة سيأخذون حقهم منها، ولن يبقى لها شيء من حسناتها. قال رسول الله: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليهم سيئات ثم طرح في النار. والجار حقه أعظم من غيره، ترى الجار حقه أعظم من غيره، يعني إساءتك للبعيد ليست كإساءتك لجارك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر محرمات، قال صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي أنا أعظم الذنوب؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا ثم وهو خلقك. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. فيعني هذا الذنب أعظم من نفس الذنب، جنس الذنب على الأخريات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل من عشرة أبيات أهون من أن يزني بحليلة جاره، يعني لو يزني من عشر بيوت يعني بعيدة هذا ذنب عظيم، لكن أعظم من هذا الذنب ماذا؟ أن يزني بحليلة جاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الجار ماذا؟ حق الجار عظيم، حق الجار ماذا؟ حقه عظيم. فأنت ماذا تفعل؟ تحسن له، لا يصله أذى منك، ولا وتصبر على أذى على قدر المستطاع، فالنبي لما سأل هذه المرأة تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. ثم قيل يا رسول الله، سئل عن امرأة أخرى، فلانة تصلي ولا تكثر وتصوم ولا تكثر، لعلها تصوم رمضان فقط وتتصدق بالإقط، يعني هذه صدقتها الحليب المجفف، ما عندها مال ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، هذه ميزتها. ذيك فازت عليها بثلاثة أشياء، بالصلاة والصدقة والصيام، ذيك أفضل. وهذه فازت عليها بشيء واحد، وهو أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة، هي من أهل ماذا؟ من أهل الجنة. فإذا هذا باب عظيم جدا، باب الجار وحق الجار ينبغي لنا أن نهتم به. هذه الأبواب بعد أشياء كثيرة جدا ينبغي لنا أن نحرص على عليها وعلى يعني أدائها، من الحقوق، الأيتام، الأرامل، المساكين، الفقراء وغير ذلك. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على مثل هذه الأداب العظيمة، ويوفقنا سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.